ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه. وليتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن انتهى عرض ما يتعلق بالأحزاب وما هي النتيجة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وأورث الله المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم، وأيضا أرضا لم يطؤوها وقد تحقق ذلك، بدأ في هذه السورة العجيبة في مشهد عجيب. وبالمناسبة فترتيب السور اجتهادي، قد يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا هذه السورة أمام السورة، وقد يكون اجتهاد من الصحابة. أما الآيات فهو توقيفي، فعندما يأتي مثل هذا المقطع بعد ذاك المقطع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فله أسراره وله علله. الآن وقد انتهى من ذاك المشهد وحمل الأمة، ولم يكن بعد ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب هو الذي يغزو، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. كانوا هم الذين غزوا في بدر وفي أحد وفي الخندق، هم الذين يأتون، اليوم لا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. هذا له أسبابه، يبدأ في تطهير وتنظيم هذا المجتمع، يبدأ في بيت النبوة القدوة والأسوة، هذا معنى له دلالته، يخلص ما يقع في المجتمع المدني المجتمع المسلم من آثار الجاهلية. هذا المشهد بعد تلك الغزوة جاءت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطالبن ببعض النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، وإلا لا يدخر شيئا عنده على أهله، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فتأملوا هذه الآيات كيف نزلت، وهي مقطع عظيم نتناوله بإذن الله في عدة حلقات لأهميته. يا أيها النبي، خطاب مباشر كما في أول السورة، يا أيها النبي اتق الله، هنا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن من النفقة المتعة ويطلقهن جميعا لمن رغبت فيها، وإن كنتن كن هنا تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما خيارا. يقدم صلى الله عليه وسلم لهم الخيارين، إما الدنيا أو الآخرة، وهو تربية عجيبة، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاتبه الله قالوا إذن لن نطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده، لا حتى هذا لا تطلبنه شيء إلا إذا أعطاكن. فهو لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول أدي حقوق الله، لا يحتاج إلى هذا، هو يؤدي حقوق الله، وهكذا من يقتدي به. نعم ربما غيره من الأزواج يحتاج أن يقول اتق الله، أعطي زوجتك حقها، أعطي أولادك حقهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المتقي لله جل وعلا، هو العادل، قال من يعدل إن لم أعدل. نعم من يعدل إن لم يعدل صلى الله عليه وسلم. فعليهن بالاستسلام، فإن كنت تريدن الدنيا وزينتها فالخيار موجود، طلقكن. لم يقل تبقين رغم إرادتكن، لا، انظر أيضا كيف يكرم المرأة إذا لم تكن مقتنعة بالبقاء في بيتها ومع زوجها لأسباب، فمن حقها طلب الخلع. لكن إذا كانت تريد الله والدار الآخرة فهذا له ثمنه، فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا فخير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وبدأ بعائشة رضي الله عنها، فقالت لا أختارك ولا تخبر أحدا أنني اخترتك من زوجاته الغيرة. فقال لا سيخبر، من سألني ماذا اختارت عائشة سأخبر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل. فكان هذا المعنى العظيم وهذه التربية العظيمة في هذا الجانب ترسم سياسة للتعامل مع أهل البيت، تكشف لنا على المكشوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لماذا؟ لأنه القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم، فأظهر في بيته ما لم يظهر ربما في البيوت الأخرى، لأن الناس ينظرون ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقول قبل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هذه الأسوة الحسنة، انظروا كيف يتعامل. فاختارت زوجاته جميعا دون استثناء رضي الله عنهن، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. هذا له ثمن، وهو عدم الإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة، رسالة لزوجات المؤمنين الصادقين أن يكون عونا لهم، أن تكون عونا له في طاعة الله ورسوله، وألا تكون سببا لإزعاجه وإيذائه بسبب مطالب الدنيا. هذه الآية ترسم معنى عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتفرغ لهموم أمته، يقود أمته. البيت يا أحبتي سكن، الزوجة سكن، جعل لكم من بيوتكم سكنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فخلقها الله وجعلها أزواجا. فهكذا فالزوجة سكن، ومع ذلك إذا كان الإنسان سيأتي إلى بيته، خاصة العالم وداعية وطالب العلم والمهموم بقضايا الأمة، ثم يفاجأ في البيت مشكلات وإلحاحات وما يصدع الرأس، لم يكن سكنا، كان بلاء. البيت سكن والزوجة سكن، وكرر الله جل وعلا في أكثر موضع في القرآن أن الزوجة سكن، لكن مع كل أسف هناك زوجات ليس لها سكنا بل بلاء. يأتي الإنسان بعد عنائه وتعبه في حياته يريد بيتا مطمئنا، فيفاجأ بالمشكلات والمطالبات وفلان وفلان. يا أخي يا أختي، هؤلاء أهل الدنيا، أنت أكرمك الله بهذا الزوج الرجل الصالح الداعية المخلص، سواء كان تاجرا أو أي كان، المهم أن يسعى لأمته، فأحمد الله على ذلك. نعم أعلم وأدرك أن هناك عدد والله من الأخوات من الزوجات جعلنا بيوتهن جنات، جعلنا البيت سكنا، حتى أن الإنسان يتمنى ألا يخرج من بيته لما يرى من أثر في داخل البيت من تقدير واحترام، بل إن بعضهن توصي أولادها ألا يحدثوا مشكلة إذا دخل والدهم البيت، يقول أبوكم مشغول بهموم الأمة في قضايا الأمة، لا تصدعوا رأسه. وعندهن تضحيات يضحين بكثير من حقوقهن، لا يطلبن شيئا. هناك نساء أعرف أنها لم تطلب من زوجها سنوات شيئا من المال مع حاجتها إليه، تقول إن أعطاني أخذت، إن لم يعطني لا أزعجه. خاصة أنه على الأزواج أيضا أولئك بالذات القدوات أن يتقوا الله، أن لا يلجئوا زوجاتهم إلى المطالبة، يقومون بأداء الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا عليهم، ويكون في تعاون بين الزوج والزوجة، أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه وتتنازل الزوجة عن بعض حقوقها لتستقيم الحياة. أما إذا قامت العلاقة بين الزوج والزوجة على المشاحة والمخاصمة، ما عادت زوجة سكنا، ما عاد البيت سكنا، يتمنى الإنسان أن يخرج من بيته. لكن عندما تكون الزوجة في استقبالها لزوجها، في بشاشتها، في تهيئة بيتها ونفسها لزوجها، يكون البيت جنة وراحة ونعمة. هكذا نزل القرآن يهيئ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البيت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الأمة، يأتي إلى بيته وقد واجه من القضايا الكبيرة، فيحتاج إلى بيت يطمئن فيه، إلى زوجة تعينه. وكذلك كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أمهات المؤمنين، فلذلك صص بيت النبوة، لا خيار، امرأة تبقى تلح على النبي صلى الله عليه وسلم تزعجه تريد وتريد لا 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 أبشر اذهبي الطريق مفتوح تريدون الحياة الدنيا يسرحكن سراحا جميلة بأمر من الله جل وعلا وسراحا جميلة ليس ببغض ولا كره تقول إن هذا حقك هذا حقك تريدون الدار الآخرة تريدون ما عند الله تحملي اصبري هيئ البيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك على الأزواج بعضهم بعض أن يرجعوا إلى هذا القدوة صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع أزواجه. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذا لا يحتاج من هو خير لأهلي أن يزعجه أحد بمطالبات أو الحاحات. أن ترجع الزوجة والزوج والزوجة إلى أمر الله ورسوله إذا وقعت قضية. ما نقول إن البيوت لا يقع فيها إشكالات بل يقع. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوم على زوجاته وهجرهن شهرا لما طالبنا بالنفقة شهر. نعم يجب أن تسير الحياة بجد وقوة وعزيمة لكن برفق برفق بدون عنف. لم يضربهن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعنفهن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر أهلهن بتأديبهن صلى الله عليه وسلم، لم يخرج المشكلة داخل بيته إذا وقعت. لكن هم إذا علموا وتدخلوا لحل المشكلة من أجل التسير في الطريق الصحيح نعم. فلذلك على الأزواج وإذا اشتدت الأمور فهناك مخرج شرعي، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا حدث هذا أيها الأخوة في هذا البيت وهذه البيوت فإن فعلا تستمر الأمور. وأيضا أنبه أخوات الكريمات، أنبه زوجات العلماء والدعاة والمصلحين وأهل الخير أن لها مثل زوجها. عندما تقف مع زوجها وتعضده فإنها في هذه الحالة لها من الخير العظيم. كنت يوم من الأيام في حفل حضر أحد كبار العلماء وهو أحد أئمة الحرم، فالزوج كرم زوجته في هذا الحفل فيقول وهو من طلاب العلم يقول للشيخ إنها تقف من ورائي يعني تدعمني. فقال له الشيخ مازحا بل إنها تقف أمامك يعني هي الذي تدفعك لهذا الخير. قال صدقت، نعم تقف أمامه تساعده تعينه لا تشتكي لا تضطر لا يحدث خلافات في البيت. لهذا تصفو الحياة وتتجدد مهما، بل إنه كلما طال الزمن وتجدد تجددت الحياة بين الزوجين. نعم ولذلك رأيت بعض الأخوات وقريبات وقد توفي رحمهم الله فقدت زوجها وهو في عمر 80 وهي قريبة من ذلك. سمعتها تقول لم أتوقع أنني أفقده بعد هذا العمر، يعني تأثرت لفقده وهو قد تجاوز 80 وهي تجاوزت 80 لصفاء الحياة بينهم مع أنهم أشباع عوام وإن كانوا من أهل خير وصلاح وورثوا أولادا صالحين. هكذا يجب أن نكون، لا زلنا نواصل مع هذا البيت الكريم. فإلى اللقاء غدا، وفقكم الله وجعل بيوتنا لكم سكنا وعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا.
المجتمع المسلم وهو في الوقت نفسه الفرد المسلم، وختمها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إن المسلمين والمسلمات، وهي تبين أنها جاءت بشمول ما يجب أن يقوم به المسلم. حتى قال الطاهر بن عاشور أنها جاءت بجوامع وأصول.
قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا.